بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة. والمراد بالقبلة الكعبة المشرفة، وقيل فيها أنها القبلة لأن الناس يقصدونها ويؤمونها. وقوله رحمه الله تعالى باب، كما مر معنا مرارا أن المراد به مدخل، باب استقبال القبلة أي مدخل في مسائل استقبال القبلة، في مسائل استقبال القبلة. والقبلة شرط في صحة الصلاة كما دل على ذلك الكتاب والسنة، ونقل الإجماع على ذلك. فأما الكتاب فلقوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وهذه الآية يعني كما هو ظاهر لا تفيد الشرطية، إذا استدللنا بها لوحدها لا تدور الشرطية، لكن إذا ضممناها مع غيرها من الأدلة ارتقت لأن تكون دليلا لهذه المسألة من كتاب الله عز وجل، إذ أن أدلة السنة مقوية لهذا المعنى ودالة عليه. فمن السنة ما جاء في حديث ابن عمر، وهو ثاني أحاديث هذا الباب، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وكذلك ما جاء في حديث أبي هريرة، وهو في الصحيحين، وهذه اللفظة في البخاري أي الآتية التي ذكرها. وحديث رفاعة ابن رافع، وحديث رفاعة ابن رافع عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح، في حديث المسيء في صلاته، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء: إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة، فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة. ومعلوم أن حديث المسيء في صلاته لم يذكر شيئا من الواجبات الغير الواجبات التي هي واجبات منفصلة أو المستحبات، وإنما ذكر الأركان والشروط، وإنما ذكر الأركان والشروط فقط. وأما ما اعترض به بعضهم على أن هناك رواية في البخاري جاءت في ذكر الجلسة الذي بعد القيام أو بعد الرفع من السجود الثاني، جاءت في بعض طرق حديث أبي هريرة في حديث المسيء في صلاته، واستدل بها على أن هذا الحديث لم يجمع فيه الأركان وذكرت فيه بعض المستحبات، لأن هذه الجلسة مستحبة بإجماع، فهذا الاستدلال مردود. وذلك أن هذه الرواية وهم، أن هذه الرواية وهم من بعض الرواة كما أشار إلى ذلك بعض الحفاظ، ومنهم الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمهم الله تعالى جميعا. واضح هذه المسألة أم لا؟ سيأتي مع الكلام على حديث المسيء في باب صفة الصلاة إن شاء الله تعالى. الشاهد أن حديث المسيء في صلاته لم يذكر فيه إلا الأركان والشروط، فمن الشروط قال له: فأسبغ الوضوء، وهو شرط إجماعا، وهو شرط بإجماع، وقد تقدم الكلام على مسائل الوضوء. وأيضا قال: واستقبل القبلة، وهو شرط كذلك بإجماع كما سيأتي. ثم أمره ببقية أركان الصلاة، التي سيأتي ذكرها بإذن الله عز وجل في الكلام على صفة الصلاة بإذن الله عز وجل. فالشاهد أن الحديث فيه ماذا؟ في تنصيص على أن استقبال القبلة شرط في الصلاة، على أن استقبال القبلة شرطا في الصلاة. ونقل الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم، منهم ابن المنذر وابن حزم وابن رشد وكذا النووي وابن قدامة، غير واحد من أهل العلم نقل الإجماع على هذه المسألة، أي على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه كان غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. طيب، ذكر الإمام أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في هذا الباب ثلاثة أحاديث. أول هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح. وإذا أطلق التسبيح أنه كان يسبح فالمراد به صلاة النافلة، فالمراد به صلاة النافلة. إذا أحيانا يقول كان يسبح سبحة الظهر، سبحة العصر، أو سبحة المغرب، فالمراد به نافلة ذلك الوقت. فقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح أي يتنفل، أي يتنفل يصلي النافلة على ظهر راحلته، على ظهر راحلته، والراحلة معروفة، والراحلة معروفة. قال حيث كان وجهه، حيث كان وجهه. وهذه اللفظة أو هذا الحديث دل به جماعة من أهل العلم على أن الإنسان إذا كان مسافرا، إذا كان مسافرا وصلى على الراحلة فإنه لا يشترط في ذلك استقبال القبلة، وسيأتي الكلام على هذه المسألة بإذن الله عز وجل. وقوله يومئ برأسه، الإيماء يقال أومأ إيماء، معنى أشار، معنى أشار، وسواء كانت الإشارة بالحاجب أو بالوجه أو بالرأس، كله يطلق عليه بأنه إيماء، أنه إيماء. فقوله يومئ برأسه أي يشير بماذا؟ برأسه. وهذا يدل على أن الإنسان إذا صلى على الراحلة فإنه ماذا؟ فإنه يومئ برأسه إيماء، ولا يحرك ظهره، وإنما يومئ إيماء بأن يحرك رأسه، ولكن ركوعه يكون أخفض من سجوده، ركوعه يكون أخفض من سجوده. فقوله يومئ برأسه يدل على هذا المعنى. قال الراوي عن ابن عمر وكان ابن عمر يفعله، وكان ابن عمر يفعله، أي يفعل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصلاة على الراحلة، ويومئ برأسه إيماء. وقوله وفي رواية كان يوتر على بعيره، في رواية كان يوتر على بعيره، وهذا أيضا يبين الإبهام في قوله كان يسبح، كان يسبح، فالمراد بالتسبيح هنا أنه كان يصلي الوتر، ولا مانع من أن يكون صلى الوتر وصلى غيره، يصلي الوتر ويصلي غيره. وكما هي القاعدة عند أهل العلم ذكر بعض أفراد العام لا يعني تخصيصا، وأيضا قد يكون ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أحيانا يعمم الحديث فأخبر أنه يسبح مطلقا، وأحيانا كأن سائلا نسأله هل كان يوتر على بعيره، قال نعم يوتر، وكان يوتر على ماذا؟ على بعيره. وقوله ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وهذا أيضا يدل على ماذا؟ على عموم جواز صلاة النافلة مطلقا على الراحلة إذا كان في سفر، إذا كان في سفر. قال رحمه الله تعالى وللبخاري إلا الفرائض، وللبخاري إلا الفرائض. ولعل الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ساق هذه الروايات لأجل أن يتوصل إلى هذا الأخير، لأجل أن يتوصل إلى هذا الأخير، وهو أن من كان مصليا من كان مصليا فواجب عليه إذا كان في صلاة الفرض أن يستقبل القبلة، أن يستقبل ماذا؟ القبلة، لأن قوله كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان يومئ برأسه، قال في رواية إلا الفرائض، معنى إلا الفرائض كان ماذا؟ كان يستقبل القبلة، وكان كذلك لا يصلي على الراحلة، وكان كذلك لا يصلي على الراحلة. فهذا الحديث فيه دلالة على وجوب استقبال القبلة لمن كان يصلي صلاة الفرض ولو كان مسافرا، ولو كان ماذا؟ ولو كان مسافرا. وإذا كان مقيما فمن باب أولى، وسيأتي الكلام على هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وهذا الحديث كما ترون كذلك يدل على هذه المسألة، على وجوب استقبال القبلة. فابن عمر يحكي ما كان عليه الناس فيقول بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، أي جاءهم إنسان، وفي بعض الرواة جاءهم رجل، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وكما جاء كذلك في حديث البراء وكذلك في حديث ابن عباس أنهم كانوا يصلون قبل بيت المقدس لمدة سنة وستة أشهر، أو مدة ستة عشر شهرا، لمدة ستة عشر شهرا. ثم أو قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يتوجه إلى البيت، يعجبه أن يستقبل البيت، فأنزل الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقبل ذلك قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فأمر أو فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستقبال البيت، أي باستقبال الكعبة، باستقبال الكعبة، فاستقبلها من كان معه في مسجد النبوي، فصلوا معه إلى الكعبة تلك الصلاة. وكان بعض الناس لم يبلغهم ذلك الخبر فذهب إليهم آتي، وجاء في حديث البراء أن رجلا انطلق بعد صلاة العصر إلى أهل قباء وهم يصلون وكانوا وأدركهم وهم راكعون، فقال لهم أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني، أو قال أشهد أني تركت أشهد الله أني تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يستقبلون الكعبة، فاستقبلوها. أو قال قد أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر باستقبال الكعبة فاستقبلوها، وهم على حالهم، أي استداروا من بيت المقدس إلى القبلة، من بيت المقدس إلى ماذا؟ إلى القبلة. ومعلوم أن بيت المقدس كان في جهة ماذا؟ يعني كما يقال بيت المقدس بالنسبة للمصلي بين القبلة وبينه كبين المشرق والمغرب، واضح هذا الأمر؟ بمعنى أن المدينة مكة ثم المدينة ثم بيت المقدس، واضح يا جماعة؟ مكة يعني هكذا القبلة، وهنا المدينة، وأعلى منها ماذا؟ الشام، أي الذي فيها بيت المقدس. فكانوا إذا استقبلوا بيت المقدس معناه أنهم يستدبروا الكعبة، واضح هذا الأمر أم لا؟ فلما أمروا باستقبال الكعبة استداروا استدارة كاملة من بيت المقدس إلى ماذا؟ إلى الكعبة فاستقبلوها، واضح هذا الأمر أم لا؟ وهذا أيضا يدل على هذا المعنى، يدل على شرطية استقبال الكعبة وأنها من شروط الصلاة التي لا تصح إلا بها. لذا فعل الصحابة رضي الله عنهم وهم في صلاتهم ما فعلوا، وهم في صلاتهم. وهذا الحديث ونحوه استدل به من استدل من أهل العلم أن من صلى إلى غير القبلة مجتهدا، إلى أن من صلى إلى غير القبلة مجتهدا أي اجتهد في تحصيل القبلة ثم صلى إلى غير القبلة، فجاءه آت ومخبر ثقة فأخبره أن القبلة إلى الجهة الأخرى، فله أو فليس عليه أن يقطع الصلاة بل يستمر في صلاته حتى يدرك الوقت، حتى ماذا؟ حتى يصلي إلى القبلة، يتجه ويدور ويستدير إلى الجهة التي أشار إليها ذلك المشير، وسيأتي الكلام على هذه المسألة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، وهي بلدة في جهة الكوفة، قال: فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. والكلام في حديث أنس كالكلام في حديث غيره، أو كما تقدم الكلام في حديث ابن عمر من جواز صلاة النافلة على البعير، من جواز صلاة النافلة على ماذا؟ على البعير ونحوه، على البعير ونحوه، في حديث ابن عمر، في حديث ابن عمر أنه صلاها على الراحلة، والمراد بالراحل البعير، وفي حديث أنس أنه صلى على ماذا؟ على حمار. إذا قال العلماء: من كان على سفر فلو أن يصلي على الراحلة، ولو أن يصلي على الحصان، ولو أن يصلي على الحمار، ولو أن يصلي على أي مركوب، ولو أن يصلي على أي مركوب، استدلالا بهذا الحديث، أي بحديث ابن عمر وكذلك بحديث أنس. والحكم في المسألة كالحكم، أو القول في هذا الحديث كالقول في حديث ابن عمر، من أنه لا يشترط في استقبال القبلة، لا يشترط استقبال القبلة لصلاة النافلة للمسافر. واضح هذا الأمر أم لا؟ أما الفريضة كما تقدم فإنه واجب. طيب، نتكلم على مسائل الحديث أو هذه الأحاديث أو مسائل الباب. طيب، أولى هذه المسائل أو ننقل نقلا مفيدا، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني في المجلد الأول صفحة 490: إن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، ولا فرق بين الفريضة والنافلة، لأنه شرط للصلاة، فاستوى فيه الفرض والنفل كالطهارة والستارة، أي التستر، سيأتي الكلام على التستر في بابه، والطهارة قد تقدمت. ولأن قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، عام فيهما جميعا، أي في الفرض والنفل. ثم إن كان معاينا للكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها، لا نعلم فيه خلافا. معلوم هذا الكلام، إذا كان يرى الكعبة أمام عينيه كأن يكون في الحرم، ما يأتي يصلي سيقول سأصلي لجهة الجهة، يعني الكعبة هنا مثلا، وهو يقول سأصلي لجهة الكعبة، ما سأصلي إلى عين الكعبة، هذا صلاته باطلة. واضح هذا الأمر، واجب عليه أن يستقبل القبلة أو عين القبلة، واجب عليه أن يستقبل عين القبلة بلا خلاف بين أهل العلم، بلا خلاف بين أهل العلم. طيب، وفي المسألة كما ذكر رحمه الله تعالى، أو قال الناس في استقبال، قال بعض أصحابنا: الناس في استقبال الكعبة على أربعة أضرب، على أربعة أضرب، منهم من يلزمه اليقين، وهو من كان معاينا للكعبة أو كان بمكة من أهلها أو ناشئا بها من وراء حائل محدث كالحيطان، أو ناشئا بها من وراء حائل محدث كالحيطان، ففرضه التوجه إلى عين الكعبة يقينا، وهكذا إن كان بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أي في المدينة في مسجد النبي، لأنه متيقن صحة قبلته، أو لأنه متيقن صحة قبلته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ. هذه الحالة الأولى، أن يستقبل عين ماذا؟ عين القبلة يقينا، ما يبقى على الشك، أن يكون معين هذا واضح، أو كان بمكة من أهلها، أهل مكة يعلمون عين القبلة، فعليهم أن يصلوا إلى جهة ماذا؟ إلى عين القبلة. قال: أو من وراء حائط محدث كالحيطان. مثلا رجل عنده بيت يستر بينه وبين أن يرى الكعبة، الآن الكعبة واضحة مسورة، لكن الكلام كمن قبل على خلاف هذا، فهذا الحائط لا يكون مانعا من أن يستقبل ماذا؟ عين قبلة، لأنه يعلم عين القبلة وجهة عينها، وجهة عينها. طيب، وكذلك في مسجد النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد ماذا؟ جهة القبلة، فيصلى إلى الجهة التي حدثها النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مسجد النبوي يصلي إلى الجهة، ويكون الجهة في جهة العين غالبا، لكن بالنسبة للإمام، أما بالنسبة للمأمومين ولا سيما إذا طال الخط، قد لا يتأتى هذا الأمر، قد لا يتأتى هذا الأمر، أي أن يكون الجميع مستقبلين عين ماذا؟ عين القبلة، بل يكون في جهة ماذا؟ القبلة. واضح هذا الأمر أم لا؟ يعني الآن مثلا في هذا المسجد على سبيل المثال، من طرف المسجد إلى طرف المسجد هذا، هل كل يستطيعون أن يكونوا جميعا مستقبلين عين القبلة؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا، البعض قد يكون مستقبل والبعض الآخر ماذا؟ في الجهة. والمطلوب في مثل هذا ماذا؟ الجهة أو العين؟ الجهة. واضح هذا الأمر. الثانية، الحالة الثانية أو الضرب الثاني، من فرضه الخبر، من فرضه الخبر، وهو من كان بمكة غائبا عن الكعبة من غير أهلها، مثل ما يحصل في هذه الأيام، يأتي حاج إلى مكة فينزل في بعض منازل مكة بعيد عن الكعبة، أيش فرضه هذا؟ يقول الإمام بن قدامة، قال: من فرضه الخبر؟ قال: هو طيب، ووجد مخبرا يخبره عن يقين أو مشاهدة، يعني مثل هذا يستخبر، يقول لهم: أين القبلة يا جماعة؟ يسأل أهل مكة، يقول لهم: أين القبلة؟ فإذا قالوا له توجه هكذا، لا سيما إذا كان من الثقات المعروفين، يقول له: توجه هكذا، توجه هكذا، فيصلي على ما أشاروا إليه، فإن أهل مكة أعلم بشعابها كما قيل. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، أو قال: ووجد مخبرا يخبره عن يقين أو مشاهدة، عن يقين كان يكون متيقن جهة القبلة، أو مشاهدة أي يشاهد القبلة، قال: مثل أن يكون من وراء حائل وعلى الحائل من يخبره، يعني مثلا بينه وبينه جبل، بينه وبين الكعبة، وعلى الكعبة وعلى الجبل رجل يرى الكعبة أمامه، فيقول له: أين القبلة؟ يقول له: القبلة هكذا، يشير إليه ماذا؟ إشارة، يقول له: القبلة هكذا. فالآن يكون ماذا؟ مستجيبا لذلك المخبر، لأنه ماذا؟ لأنه مشاهد، لأن ذلك المخبر مشاهد. واضح الأمر أم لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: أو كان غريبا نزل بمكة فأخبره أهل الدار، وهذا كما يحصل في كل مكان. واضح هذا، يعني ينزل في مكة عند أناس من أهل مكة، إذا وصل هناك يذهب يتحرى ويجتهد، أم يسأل أهل الدار يقول لهم: أين جهة القبلة؟ واضح هذا الأمر أم لا؟ يقول لهم: أين جهة القبلة؟ فيقول له: جهة هكذا أو هكذا أو هكذا، يعني يشيرون إليه بالإشارة، فهو يصلي على ما أشاروا عليه. واضح هذا الأمر؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وكذلك لو كان في قرية أو مصر أو قرية ولو كان في قرية أو مصر ففرضه التوجه إلى محاريبهم، ففرضه التوجه إلى محاريبهم وقبلتهم المنصوبة. واضح هذا الأمر أم لا؟ رجل دخل قرية من القرى لا يدري أين القبلة، يسأل أهل القرية أو مثلا إذا دخل مسجدا ينظر إلى جهات المحراب الذي يصلون إليه الناس والقبلة التي يتجهون إليه فيصلي بصلاتهم. واضح الأمر أم لا؟ هذا معنى قوله رحمه الله تعالى: ففرضه التوجه إلى محاريبهم وقبلتهم المنصوبة. وهذا ما يحصل لنا الآن في أيامنا هذا. نحن ماذا نصنع؟ ننظر مثلا جئنا إلى هذه البلدة ننظر إلى أين جهة المساجد يصلون فنصلي على ما يصلي المساجد على جهة ماذا؟ محارب المساجد وماذا؟ وقبلة المساجد. واضح هذا الأمر أم لا يا جماعة؟ طيب، قال: لأن هذه القبلة ينصبها أهل الخبرة والمعرفة فجرى ذلك مجرى الخبر فأغنى عن الاجتهاد. ما أحد يأتي ماذا يجتهد، يقول لعلها أخطاء، لعلها عن اليمين، لعلها عن الشمال، بل يكتفي بماذا؟ بما عليه أهل تلك البلدة من اتجاههم إلى القبلة. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وإن أخبره من أهل المعرفة بالقبلة إما من أهل البلد أو من غيره صار إلى الخبر وليس له الاجتهاد، وليس له الاجتهاد. مثلا نحن أيضا جئنا إلى هذه البلد قبل أن ندخل المسجد، مثلا دخلنا نزلنا على بيت من البيوت فقلنا لهم: أين القبلة يا جماعة؟ قالوا: إلى هذه الجهة، وأشار إلى جهة من الجهات. نصلي بماذا؟ نصلي إلى الجهة التي أخبرونا، لا سيما إن كانوا ثقات، إن كانوا ماذا؟ ثقات أو كانوا من أهل الخبرة. واضح هذا الأمر الأخير؟ فهذا كله أحكام لهذه المسألة. قال رحمه الله تعالى الثالثة: وهو من عدم هاتين الحالتين وهو عالم بالأدلة، وهو عالم بالأدلة، وهو من حرم هاتين الحالتين وهو عالم بالأدلة، ففرضه الاجتهاد، يجتهد. هذا فرضه أن يجتهد في تحصيل القبلة، يعني ما وجد مخبرا ولا إلى غيرها. فإذا كان عنده معرفة مثلا بالشمس والقمر اتخذ العلامات بالشمس والقمر وصلى على علامة الشمس والقمر، مثلا إذا كان من أهل الشام جعل ما بين المشرق والمغرب قبلة، وإن كان من أهل اليمن العكس، وإن كان من أهل اليمن العكس. نحن أهل اليمن نجعل المشرق عن أين؟ عن يميننا هكذا، والمغرب عن شمالنا. أهل الشام العكس، أهل الشام العكس، وكذلك أهل المدينة العكس، أي يجعلون الشمس أو الشروق عن يمينهم، المشرق عن يمينهم، والمغرب عن ماذا؟ عن شمالهم. واضح هذا الأمر أم لا؟ لأن الكعبة بين ماذا؟ بين المدينة وهي الشام، وبين ماذا؟ وبين اليمن. واضح هذا الأمر؟ فالمشرق والمغرب للشام، يعني قول الحديث الذي جاء: ما بين المشرق والمغرب قبلة، وسيأتي الكلام عليه أن هذا الحديث لا يصح، لكن صح عن جماعة من الصحابة: ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأهل الشام باعتبار، ولأهل اليمن بماذا؟ باعتبار آخر. نحن كذلك لنا بين المشرق والمغرب قبلة، لماذا؟ لأن الكعبة بالنسبة لنا بين المشرق والمغرب، لأن الشام كذلك لها القبلة بين المشرق والمغرب. لكن أهل الشام تكون القبلة بأن يجعلوا المشرق عن شمالهم والمغرب عن يمينهم، وأهل اليمن العكس، يكون المشرق عن يمينهم والمغرب عن ماذا؟ عن شمالهم. واضح هذا الأمر يا جماعة؟ طيب، فهذا يجتهد بهذا الأمر. إذا كان في النهار، إذا كان في الليل وكانت عنده خبرة بالنجوم، عنده خبرة بالنجوم مثل الجدي ونحوه، وأنه اتجاه القبلة إذا كانت النجوم على هيئة معينة يعرف اتجاه القبلة، فأيضا يجتهد في ذلك ويصلي إلى الجهة التي تحراها. فإن كانت السماء مثلا في الليل وكانت النجوم غير ظاهرة بغيوم أو سبب غير ذلك، يستطيع أن يتحرها بالرامل، بحركة الرامل، كذلك فعل، وهي أضعف العلامات كما يقول بعض أهل العلم. فإن تحرى لم يجد علامة واضحة وتحرى وما استطاع أن يحصل القبلة لا بسؤال ولا باجتهاد ولا كذا، اتق الله ما استطاع، وسيأتي الكلام على هذه المسألة. طيب الحالة الرابعة من فرضه التقليد، الحالة الرابعة من فرضه التقليد، الثالثة من فرضه الاجتهاد، والرابعة من فرضه التقليد، وهو الأعمى ومن لا اجتهاد له. وعد الحالتين أو وعد الحالين السابقين، ففرضه تقليد المجتهد أو تقليد المجتهدين. واضح هذا الأمر أم لا يا جماعة؟ طيب الحال الرابع معروفة، رجل أعمى كيف يصلي؟ يجتهد ولا يسأل؟ يسأل ويقلد، واضح، يسأل غيره ويمشي على كلام غيره. كذلك رجل ليس من أهل الاجتهاد ولا عنده خبرة لا بالنجوم ولا بالشمس ولا بالقمر، ماذا يصنع؟ يسأل ماذا؟ غيره، إن قال له صلي إلى هذه الجهة صلى، وإن قال له صلي إلى هذه الجهة صلى، من المجتهدين. أما إذا كان من أهل الخبرة فهذا حاله حال الحالة الأولى والثانية. واضح هذا الأمر أم لا؟ لكن نتكلم في حالة الاجتهاد وفي حالة يعني الاجتهاد وموجود إنسان ليس من أهل الاجتهاد، ماذا يصنع؟ يجتهد؟ يقلد. فإن ما وجد أحد يعينه ماذا يصنع؟ ها يا جماعة، هذه في هذه الحالة يتقي الله ما استطاع، في هذه الحالة يتقي الله ما استطاع، فيكون اجتهاده في هذه الحالة اجتهادا مخصوصا. أعمى سافر سفرا وجد أحد، أو كان في بيت سمع الأذان وما أحد يدله على القبلة، كيف يصنع؟ فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وأيضا الله عز وجل يقول فأينما تولوا فثم وجه الله، واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب إلى هنا، سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.